بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من الكلمات التي ذكرها الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه أنه قال: ذكر الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا. والإنسان إذا تفكر في عظيم هذه العبادة العظيمة، في عظيم الأجر المترتب على هذه العبادة العظيمة، وعظيم الثواب الجزيل المترتب على الإتيان بهذه العبادة، علم منزلة الصبر من الدين ومن الإيمان. لا بد أن نعلم، بارك الله فيكم، أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض عباده في هذه الدنيا، يبتليهم بابتلاءات عظيمة. فقد يقول القائل: ما الثمرة من هذه الابتلاءات؟ ما النتيجة التي وقعت لهم بعد هذه الابتلاءات العظيمة؟ إن من أعظم النتائج أو الفضائل التي تترتب على هذه الابتلاءات الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يكتبه الله عز وجل لمن صبر على هذه الابتلاءات. فالله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو تفكر الإنسان في أي بلاء يمر عليه في هذه الدنيا فصبر على هذا البلاء، ثم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. يعني البلاء لا يزال بالإنسان حتى يمشي الإنسان على الأرض ولا توجد له خطايا، لأن الله عز وجل كفر عنه بهذا الابتلاء هذه الذنوب والمعاصي. يا ترى كم سيكون للإنسان من أجور ومن حسنات ومن ثواب عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لذلك لابد أن نتواصى بالصبر، ويذكر بعضنا بعضا بهذه العبادة العظيمة وهذه القربة الجليلة. فإذا غفل الإنسان عن الصبر فرط وضيع على نفسه الأجور الكبيرة. مع التنبيه على نقطة وعلى مسألة، تجد الآن في بعض الرسائل التي يتداولها عدد كبير من الناس، وبعضهم ركز على هذا الجانب تركيزا عظيما، يسمونها الرسائل الإيجابية. وهذا الأمر بالمعنى العام، يعني الرسائل التحفيزية، هذا الأمر لا إشكال فيه. ولكن بعض الناس ما أصبح يذكر الآخرين بموضوع أن الله قد يبتلي عباده اختبارا وامتحانا يمحص الله عز وجل المؤمن الصادق من غير الصادق. تجد في كثير من هذه الرسائل: سيعطيك الله، سيأتيك كذا، ويذكرون أمور مادية، أمور دنيوية، ولكن أين ذكر الأجر وذكر الثواب وذكر الحسنات وذكر الفردوس الأعلى من الجنة؟ وأن الإنسان في تعامله مع رب العزة يتعامل مع الإله المعبود جل جلاله وتعالى، ملكه وسلطانه، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. ومسائل العطاء ومسائل الأجر لا تقاس بأمور الدنيا، بتحصل كذا وكذا من حطام الدنيا ومتاع الدنيا. الحسنة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. لذلك لابد أن ننتبه إلى جوانب مهمة تتعلق بالعبودية والذل والخضوع لربنا سبحانه وتعالى. بعض هذه المسائل أصبحت عند عدد من الناس نسيا منسيا، كأن بعضهم يقول: يا رب أنا أصلي، ليش تبتليني؟ ليش يقع لي كذا؟ ليش هذا البلاء ما يقع بالعصاة ومن يتركون الصلاة ومن يتركون طاعة الله عز وجل؟ هل هكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، أم كان حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحمد الله عز وجل ويثني على ربنا سبحانه وتعالى؟ إخواني الأفاضل، بعد كل البلاء الذي تعرض له نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول في سجوده؟ من سمعته يقول مثل هذا الأمر عائشة، يعني هذا الأمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في المدينة. قاله بعدما مرت عليه ابتلاءات عظيمة جدا. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هنا يتفاوت الناس بين شخص يقع عليه البلاء فيقول أنا ما أستاهل هذا البلاء الذي وقع علي، وبين شخص آخر يقع عليه البلاء فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، عوضني خيرا يا رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والله إن الأمر وإن هذه المسائل يتفاوت فيها الخلق تفاوتا عظيما كما بين المشرق والمغرب. فلذلك لننتبه رعاكم الله لمثل هذه المسائل التي هي قد تكون من المسائل الدقيقة في قلب الإنسان، يعني شيء عمل قلبي في قلب الإنسان لابد أن يلحظه الإنسان وينتبه له الإنسان. ابن الجوزي يذكر أنه دخل على بعض شيوخه وقد كبر في السن وضعف بدنه جدا، حتى كأنك تستطيع أن تقول عنه بأنه أصبح جلد على عظم، ذاب لحمه. قال فقال لي الله لا يتهم في قضائه، الله سبحانه وتعالى عدل وهو الحكيم جل جلاله وحكمه عدل لا ظلم فيه. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، فحال الإنسان كأنه يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فلذلك هذه المسائل لابد أن يذكر بها الناس. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، والله لو صارحنا أنفسنا لأيقنا يقين كامل لا شك فيه أبدا، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إخوانا الأفاضل، أحيانا ننسى الذنوب والمعاصي التي قد يكون الإنسان فعلها أحصاه الله ونسوه، فيتذكر الإنسان بعض الطاعات ويغفل عن ذنوب ومعاصي. لا يشترط في هذه الذنوب والمعاصي أن تكون مثلا قتل أو سرقة أو رشوة، لا لا، هذه من المعاصي ومن عظائم المعاصي، لكن أيضا من المعاصي بعض المسائل المتعلقة بالرياء. أليس هذا الأمر خفي في قلب الإنسان؟ بلى والله، هذا الأمر على الإنسان أن يراجع فيه نفسه. أليس من الذنوب والمعاصي سوء التصرف مع الوالدين؟ ربما في بعض المواقف تبدر منا الزلات والهفوات، نسأل الله العفو والعافية. الغيبة والنميمة، النظر المحرم، السماع المحرم، هذه كلها أمور لابد على الإنسان أن ينتبه لها. أحيانا التفريط في بعض الطاعات والعبادات، النوم عن الصلاة إلى غير ذلك. لننظر إلى السلف الصالح كيف كانوا يحاسبون أنفسهم. يعني ابن سيرين يقول عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله بالفقر بعد 40 سنة. كيف بمن يعير الناس ليل ونهار ويسب أمهاتهم، يقذف بعض الناس، يقذف الأمهات، وهذا والله بلاء مبين. أحدهم يقول قرأ على امرأة فتكلمت المرأة وبكت وقالت كيف يقع علي مثل هذا الأمر وهذا الابتلاء، يعني وأنا امرأة طيبة وأفعل كذا وكذا. قال لي وهي لا تصلي، ما تصلي وتقول كيف يقع علي الابتلاء. لابد على الإنسان أن يراجع نفسه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع، ولكن بعض الناس حتى عندما يأتيه البلاء ما يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ما يلجأ إلى الله عز وجل، بل بعضهم يزداد طغيانا والعياذ بالله. فهذا الأمر لابد على الإنسان أن يراجع وأن يحاسب نفسه. طبعا كلامنا عن أي منزلة أو أي عبادة؟ الصبر. طيب بعض الأبرار وبعض أهل التقوى يوفقهم الله عز وجل إلى ماذا؟ إلى الرضا، يعني درجة أعلى من الصبر، يقول يا رب لك الحمد، هذا أمر قدر علي وأرضى وأسلم بحكم الله، ولا أسمح لكائن من كان أن يتكلم بكلام غير طيب عندي في موضوع الاعتراض على القضاء والقدر. وبعضهم إذا ابتلي بمصيبة ينظر إلى هذه المصيبة أن فيها أجور عظيمة وأبواب من الحسنات لا يعلم بها إلا الله عز وجل، يقول لو عشت سنوات ربما لا أستطيع أن أجمع الحسنات بهذه الطريقة، أما بالصبر على هذا البلاء أرجو من الله أن يغفر لي ذنوبي وأن يكتب في هذا البلاء الألطاف الخفية التي أجد عاقبتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك على الإنسان أن ينتبه لهذه المسائل وأن ينظر إلى هذه الأمور بالنظرة الشرعية وليس بنظرة عامة الناس. ترى أخواني الكرام إذا نظرت إلى بعض المسائل بنظرة العامة ربما هلك الإنسان. أحيانا قد تمنع من شيء فيظل الإنسان متسخط ولو فكر لعلم بأن الخير العظيم في هذا المنع لطف الله به. يعني مثلا قد يحرص الإنسان على أمر معين في العمل، قبل حرصه على هذا الأمر هو مسؤول مثلا عن 5 من الموظفين، إذا ابتلي بالأمر الآخر سيكون مسؤول عن 50 من الموظفين. طيب أيهما أسهل في يعني أيسر في تبعات الأمور، 5 ولا 50؟ 5. ثم أيضا بارك الله فيكم الموفق يتهم نفسه، يعني لو حقق الإنسان نفسه وراجع نفسه حقيقة ما بيقول أنا ما قصرت، بيقول يا الله بس أطلع بالسلامة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يقول لك أنا ما قصرت يعني مع والدي مع كذا وكذا، هذا كلامه، ولكن الإنسان لو راجع نفسه ماذا سيقول؟ يقول يا الله بس يا الله أني أطلع لا لي ولا علي، يا رب أني أنجو من البغي والظلم ومنع الآخرين من حقوقهم. المقصود من هذا كله بارك الله فيكم أن ننتبه إلى بعض المسائل المتعلقة بالإيمان والتوحيد والأعمال القلبية خاصة عند الشدة وعند الابتلاءات، فالناس يتمايزون في مثل هذه المواقف. لذلك من تنبيهات شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه أن أكثر الناس في عافية، في عافية بشكل عام، لأن بعضهم إذا ابتلي لم يصبر، إذا ابتلي بعضهم لم يصبر، بعضهم قد يبتلى بشيء فلا يصبر. قال لي أحدهم وقد ابتلي في يعني أولاده، أحد أولاده أصيب إصابات بليغة في حادث السيارة، قال تسلطت علي الهواجس لدرجة أني خشيت أن أخرج من الإسلام. هذا كلامه، هذا كلام الرجل، والرجل الذي يتكلم ليس برجل صغير في العمر يعني. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. وبعضهم تكلم عن ممدوحه بأبيات لو تذكرها الإنسان ونظر إلى حق الله عز وجل لوجد بأن هذا الممدوح لا يستحق شيئا. ولو قيل عن هذه الأمور يعني من ناحية المعنى العام عن رب العزة فهذا الأمر لا شك هو الصواب. فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. نعم الله الذي لا إله غيره، كل الذي فوق التراب تراب، لن يغني عنك من الله شيئا. قال لي أحدهم مرة، وكانت المسألة تتعلق بي البغي على الناس، وذكر لي شيء عفى الله عنه غير طيب، قال لدرجة أن بعض من يتعامل معنا يخرج من عندي وهو يبكي حسرة على أمواله التي ذهبت. فسألني بعد ما ذكر تفاصيل، هل هذا من الظلم؟ قلت له يا أخي الكريم إذا ما كان هذا ظلم حدثني عن الظلم إذن. قال بس أنا كان عندي مسؤول ومدير يعني يلزمني بهذا. مديرك يدخل معك القبر؟ والله ما يدخل معك القبر، ذكره بالله عز وجل بأن البغي على الناس بهذه الطريقة ما في أحد يقول به. قال بعض الأنظمة يعني تسعفنا في مثل هذه الأحوال. طيب اللي وضع النظام هذا ما قالك عامل الناس بهذه الطريقة وكن ممن يتسلط على رقاب الخلق؟ بل دائما نسمع التيسير على الناس وسهل عليهم، ويذكر القاصي والداني من قبل ولاة الأمر مثل هذه الأشياء، فكيف بعض الناس يتجرأ على مثل هذه الأمور؟ المقصود أن ينتبه الإنسان. وأذكر مرة إحدى الأخوات ذكرت لي بأنها آذت يعني طليقها في موضوع معين، ثم بكت بكاء عظيما وذكرت بأنها ما توفقت بعد هذا الإيذاء. قالت ما توفقت أبدا. فهذا الأمر يقع. قال لأحد الأشخاص بأنه بعد أن طلق زوجته ذهبت أمواله افتقر. قلت له خير يعني ايش دخل هذا بهذا؟ قال أظنها دعت علي. هذا كلامه، قال أظنها دعت علي. فعلى الإنسان أن ينتبه، وكما ذكرت لكم والواحد يتكلم عن نفسه، عسانا بس نسلم إخواني الكرام، عسانا نسلم يا الله نطلع سالمين. اللهم استر علينا يا رب العالمين، وتولنا برحمتك، واغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا يا رب العالمين. نعود بارك الله فيكم إلى كتاب الصلاة من بلوغ المرام. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. هذه المرويات كلها عمن؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبالمناسبة كثير من المرويات التي تتعلق بالوتر وصلاة الليل من روتها؟ عائشة رضي الله عنها. وكثير من المرويات التي تتعلق بالاعتكاف من روتها؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قد يقول قائل طيب الحافظ بن حجر لما أورد هذه الأحاديث في كتاب بلوغ المرام، طيب يعني قيام الليل أمر واضح، تصلي ركعتين ما شئت ثم توتر وتسلم يعني وانتهى الموضوع، فهل هناك مسائل تستحق أن تذكر يعني لذلك يفردها أهل العلم بالكلام عندما يتحدثون عن قيام الليل؟ الجواب نعم، فإن قيام الليل من أجل العبادات وأعظم العبادات. يعني إخوان الكرام دعونا الآن فقط نتصور بعض المسائل حتى نعلم أن هناك مسائل كثيرة خاصة قبل شهر رمضان يحسن أن نتكلم عنها. النقطة الأولى، أيهما أفضل، صلاة الليل وقيام الليل التراويح يعني في رمضان، أن تصليها جماعة أو تصليها وحدك؟ هذه مسألة. بس أذكر المسائل إخواني الكرام. طيب متى يبدأ وقت صلاة الليل؟ هل يبدأ وقت صلاة الليل بعد صلاة العشاء؟ طيب من كان مسافر وجمع تقديم ما متى يستطيع أن يوتر؟ كم ركعة أوتر؟ أوتر بكم ركعة؟ طيب هل أصليها متصلات أو منفصلات؟ ماذا أقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة؟ وماذا أقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة؟ وماذا أقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة؟ هل هناك قنوت وتر؟ ومتى؟ قبل الركوع أو بعد الركوع؟ هل يصح ويجوز نقض الوتر؟ هذا مصطلح ربما بعض الناس ما يسمعه. إيش معنى نقض الوتر؟ تعال هذه مسائل الآن تذكر، ولا تظن أن المسألة هكذا كلام يردده أهل العلم. طيب ما حد قيام الليل، هل ممكن أصليها ركعة؟ أو ممكن أصلي 20 ركعة؟ أو ممكن أصلي 50 ركعة؟ كيف أفعل؟ طيب بعد ما سلمت من صلاة الوتر ماذا أقول؟ هل هناك شيء أقوله؟ القنوت، كيف أقنوت؟ أطيل في القنوت أو لا أطيل في القنوت؟ إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة جدا والتي يذكرها أهل العلم، وهي من العلم الطيب الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. يعني مسائلها مثلا، هل تقضى صلاة الليل والوتر؟ طيب إلى متى أقضيها؟ متى وقت النهاية؟ مسائل كثيرة. طيب إذا أذن المؤذن للفجر يجوز أن أصلي الوتر أو لا يجوز؟ ليس بعد صلاة الفجر، لا قبل صلاة الفجر، بعد الأذان وقبل صلاة الفجر. مسائل كثيرة جدا يحتاج الإنسان أن يتأملها وأن ينظر فيها وأن يدرسها. بعض من لا يعرف مثل هذه الأشياء يقولك طيب الطهارة في 10 مجلدات، طهارة واضحة، وش يبالها؟ طيب طهارة واضحة تقصد ماذا؟ الوضوء أو الغسل أو التيمم؟ الغسل واجب ولا المستحب؟ طيب الوضوء ما هي أركانه؟ ما هي واجباته؟ ما هي نواقضه؟ ما هي سننه؟ وهكذا في سائر مثل هذه المسائل. فلذلك لا يقول القائل أن أهل العلم يأتون بأشياء من رؤوسهم ويزيدون أشياء هي واضحة ويسيرة وما تحتاج كبير كلام، لا يصح مثل هذا الكلام. قال لي أحد الأشخاص، قال التقيت برجل فكره ملوث، طبعا الموضوع ليس في بلادنا، في دولة أخرى، فقال يعني ذبحتون طهارة ونجاسة وغير ذلك، يعني المسألة واضحة. قال فقلت له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. قال فكأنه ألقم حجرا، ما استطاع أن يقول لي شيء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك إخوان الكرام ستأتي معنا مسائل والله طيب أن نحرص عليها. أولا المسألة الأولى، بعض أهل العلم يذكر بأن الوتر وصلاة الليل والتراويح مسميات لشيء واحد. يعني في نصوص السنة النبوية ما تجد شيء اسمه التراويح. واضح بارك الله فيكم؟ يعني ما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا صلاة التراويح، يقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلذلك يقولون هي مسميات لشيء واحد. طيب صلاة الليل كم ممكن أن يصليها الإنسان ويوتر بكم؟ أولا إذا أوتر بركعة، طيب إذا أوتر بركعة هل معنى هذا أن يصلي ركعة واحدة الوتر ما يصلي قبلها شيء، حتى الشفع ما يصلي؟ هذه مسألة ستأتي معنا. لكن أن يوتر بركعة، عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. أيضا المسألة الثانية أو الفرع الثاني، الوتر ب3 ركعات و5 ركعات. يعني رجل مثلا صلى ركعتين صلاة الليل ثم أوتر ب3 ركعات، ركعتين شفع وركعة وتر، ركعتين الشفع وركعة الوتر، هذا أيضا وارد. والوتر أيضا ب5 ركعات، أيضا هذا وارد. والدليل ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري موقوفا عليه، روي هذا الأثر مرفوعا ولكن رواية الرفع فيها ضعف. ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري موقوفا عليه عند عبد الرزاق والنسائي في الصغرى والكبرى بإسناد صحيح أنه قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر ب5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر ب1 فليفعل. إذن هذا الأثر ذكر لنا كم حالة؟ 3 حالات، الوتر ب1 و3 و5. الوتر بارك الله فيكم بخمس. أيضا جاء في حديث عائشة عند الإمام مسلم في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، الحديث يعني رقم 297، يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. أيضا بارك الله فيكم ونبه على نقطة وعلى مسألة، بعض أهل العلم يذكر بأن هذه يعني أذكرها فقط باب الفائدة، يعني منازع في هذا الكلام، بأن أحاديث جمع الوتر يعني بمعنى 5 ركعات موصولة، 7 ركعات موصولة، 9 ركعات موصولة، يقول لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها شيء. وبعض أهل العلم طبعا ينازعوا في هذا لأن هذه المرويات في صحيح الإمام مسلم، لكن بعض أهل العلم هم الأثرم تلميذ الإمام أحمد يذكر هذا الأمر، الأثرم تلميذ الإمام أحمد يذكر مثل هذا الأمر، وطبعا هذا الأمر ينازع فيه، لكن أذكره من باب الفائدة لأنه سيأتي معنا شيء يتعلق بهذا بعد قليل. الوتر بارك الله فيكم بسبع، في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع. أيضا الوتر بتسع جاء عن سعد بن هشام بن عامر، سعد بن هشام بن عامر أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. أيضا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الوتر 11 ركعة، في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. الحديث الموجود عندنا في الباب، الحديث الموجود عندنا في الباب. طيب عندنا مسألة، هل يصح أن يصلي الوتر 1 من دون شفع؟ واضح بارك الله فيكم، رجل مرهق قال سأصلي صلاة العشاء وأصلي السنة وأصلي 1 فقط ثم أنا، هل يصح منه هذا الأمر أم لا؟ تصورتم المسألة بارك الله فيكم، هذه المسألة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، قيل له، قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، ما صلى قبلها شيء. قال أصاب، إنه فقيه، يعني ابن عباس يقول معاوية رضي الله عنه وأرضاه ما خالف السنة، أصاب السنة، لو صلى 1 فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وقال بعض أهل العلم لا يجوز هذا الأمر، لابد أن يصلي قبلها شيء، وبعضهم يقول لا يصح أن يصلي الوتر 1، لابد أن تكون 3 موصولات. واضح بارك الله فيكم، لعلكم تلحظون في بعض في صلاة التراويح بعضهم ما يوتر مع الإمام، ينعزل وحده، هذا مذهب الحنفية، فيصلي الوتر 3 ركعات موصولات. ودليلهم قالوا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، البتيراء أن يصلي الرجل 1 يوتر بها، أن يصلي الرجل 1 يوتر بها، يعني هذه صلاة مبتورة، هذه صلاة مبتورة، ولكن الحديث حديث ضعيف، الحديث حديث ضعيف. يذكر الحافظ النووي في المجموع أنه لا يوجد أحد يقول بأن الوتر لابد أن يكون 3 إلا أبو حنيفة هو الذي يقول بهذا القول، أبو حنيفة هو الذي يقول بهذا القول، مع التنبيه بارك الله فيكم أن الأفضل أن يصلي قبلها شيء. واضح بارك الله فيكم، ولو تلحظون يعني كلام الناس مع ابن عباس لما قالوا له معاوية رضي الله عنه أوتر بواحدة، كأنهم يعني هذا الأمر غير مستفيض عندهم، غير مشهور عندهم، خاصة قد يكون لمعاوية رضي الله عنه عذر، قد يكون رجل مرهق أمير المؤمنين ويعني عنده أعمال وعنده أمور وعنده أشياء، فهذه أمور بارك الله فيكم يعني لها عذرها عند فاعلها، ولكن الناس قد استغربت من هذا الأمر. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بين أن هذا العمل جائز، ولكن ليحرص الإنسان أن يصلي قبل أن يوتر ولو ركعتين. الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله يقول: ولا يوتر بواحدة منفردة ليس قبلها تطوع، ولا يوتر بواحدة منفردة ليس قبلها تطوع. والإمام مالك يقول هذا العمل مكروه، هذا العمل مكروه، والأئمة كلهم يقولون يستحب أن يصلي قبلها شيء، يستحب أن يصلي قبلها شيء، فهذا بارك الله فيكم هو الأفضل. ونص أيضا أن هذا هو الأفضل عند أهل العلم، ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب في فتح الباري. طيب عندنا مسألة: إن أوتر بثلاث هل يصليها متصلة؟ طيب إن صلاها متصلة كيف صفة الاتصال؟ واضح بارك الله فيكم. إن أوتر بثلاث متصلة ذهب بعض أهل العلم فقال يصليها مثل المغرب، مثل المغرب ثلاث ركعات بتشهد، هذا مذهب الحنفية، بل قالوا ما يجوز أن يصليها إلا بهذه الطريقة، ما يجوز أن تصلى إلا بهذه الطريقة. والجمهور على خلاف أبي حنيفة ويقولون الفصل أفضل، الجمهور يقولون لا يجوز أن تصليها مفصولة والفصل أفضل، ويقولون بارك الله فيكم الجمهور يقولون نخالف الحنفية حتى في صفة وصل الوتر، قالوا جاء في الحديث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، هذا الحديث رواه ابن حبان والدارقطني وإسناده صحيح. فالوتر عندهم الموصول كيف يكون؟ تصليها ثلاث موصولة بتشهد واحد أخير، والصواب والله أعلم جواز الأمرين، يعني إما أن تصلي الوتر ركعتين ثم ركعة مفصولات وهذا هو الأفضل، أو تصليها متصلة. كيف متصلة؟ إما أن تصليها مثل المغرب وإما أن تصليها بتشهد واحد. طيب ما الدليل على جواز أن تصليها مثل المغرب؟ جاء هذا بارك الله فيكم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الوتر كصلاة المغرب، ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وثبت هذا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ثبت هذا عن اثنين من الصحابة هذا بارك الله فيكم أمر فيه دليل على مشروعية هذا الأمر، دليل على مشروعية هذه الصفة. طيب عندنا مسألة: أيهما أفضل، أن تصليها موصولة ولا منفصلة؟ الأفضل أن تصليها منفصلة. لماذا؟ لأنك لو فصلتها هذا زيادة عمل، هذا زيادة عمل، وفي ذلك أجر أكثر. والأحاديث الواردة في أن تصلي الوتر مفصولة أكثر، كما ذكر هذا الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد، نقل عن مهنة أنه قال سألت أبا عبد الله إلى أي شيء تذهب في الوتر، تسلم في الركعتين؟ قال نعم. قلت لأي شيء؟ قال لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين. طيب عندنا مسألة: أكثر عدد صلاة الليل، يعني رجل يقول كم أصلي من الليل، هل يجوز أن أصلي 20 ركعة، 30 ركعة، 60 ركعة؟ خاصة هذا متى يتصور؟ في ليالي الشتاء في شهر رمضان، رجل يقول ما عندي شيء وأريد أن أصلي ركعتين وركعتين وركعتين إلى الفجر، يصح هذا الأمر أو لا؟ ذكر الترمذي في السنن بأن أكثر أهل العلم أنه يزاد في صلاة الليل على 11 ركعة، جاء عن السلف أنهم كانوا يصلون بمكة 20 ركعة، وأيضا جاء عن إسحاق بن راهوية أنه قال نختار أن تصلي 41 ركعة. وابن عبد البر في التمهيد ينقل بأن يعني اتفاق العلماء أنه ليس في صلاة الليل حد محدود، صل ما شئت، صل ما شئت وصل ما تقدر عليه، ولكن من صلى صلاة الليل 13 ركعة مثلا أو 11 ركعة وصلها صلاة طويلة وقرأ قراءة طيبة فيها فإن هذا موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أحيانا بعض الناس ما يستطيع أن يصلي هذه الصلاة، بعض العامة يقول ما أستطيع أن أصلي 11 ركعة وأطيل فيها، يقول أنا أحفظ قل والله أحد وقل أعوذ برب الناس، كيف أصلي هذه الصلاة الطويلة وأطيل فيها؟ فنقول له أكثر من هذه الركعات، أكثر من هذه الركعات. وأيضا ينقل القاضي عياض اتفاق العلماء أنه ليس في ذلك حد، اتفاق العلماء أنه ليس في ذلك حد. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم وفائدة، الأكثر من صلاة أكثر الروايات في صلاة الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها مفصولات، يصليها مفصولات، يعني إذا الوتر 3 كيف تصليها؟ ركعتين ثم ركعة، 5 ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة، 7 ركعتين 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 ثم ركعة، وهكذا أكثر الروايات على هذا. قال ابن رجب في فتح الباري وأجاز أحمد وأصحابه وإسحاق أن يوتر 3 موصولة وأن يوتر 5 لا يجلس إلا في آخرهن وب9 لا يجلس إلا في 8 ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يسلم، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الأحاديث التي مرت عليه، لما جاء عن عائشة في الأحاديث التي مرت عليها. ثم قال فأما الوتر 7 فنص أحمد على أنه لا يجلس إلا في آخرهم، يعني إذا أراد أن يصلي 7 ركعات كيف يصلي؟ يصلي بارك الله فيكم 6 ثم يجلس ثم يصلي بارك الله فيكم يعني 7 ركعات موصولة بتشهد واحد، 7 ركعات موصولة بتشهد واحد. وبعض أهل العلم يقول لا بتشهدين، نفس ما صلى 9 بكم تشهد؟ بتشهدين، واضح بارك الله فيكم. فيقول أيضا 7 كذلك، قال اختلفت الروايات في ذلك، اختلف الروايات في ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب عندنا مسألة، وقت صلاة الليل والوتر متى يكون؟ قال ابن المنذر في الأوسط أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. وقال ابن عبد البر في الاستذكار إجماعهم على أن أول وقته بعد صلاة العشاء وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له إذ هو آخر صلاة الليل. طيب عندنا مسألة أو فائدة، جاء في حديث عائشة أو سيأتي معنا، ستأتي معنا هذه المسألة لاحقا، مسألة صلاة الوتر بعد أذان الفجر، واضح بارك الله فيكم، بعد أذان الفجر هل هي قضاء أم أداء؟ الأطفال في آخر المسجد، أنا بعض الأمور ترى موقوفة على المسجد، بودي لو ما عبثوا بها بارك الله فيكم، لو تنبههم الشيخ الأوراق هذه لا يلعبون بها، هذه أمور تخص المسجد بارك الله فيكم، يلعبون ما في إشكال بس في بعض الأشياء تخص المسجد هذه ما يصلح اللعب فيها بارك الله فيكم. طيب صلاة الوتر بعد أذان الفجر هل هي قضاء أم أداء؟ واضح بارك الله فيكم. ذهب جمع من أهل العلم أنها سلمكم الله قضاء، قالوا الوتر ينتهي بطلوع الفجر. قالوا والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة،
إذا خشيت الصبح فأوتر بواحد. وذهب بعض أهل العلم قالوا لا، يمتد الوقت إلى صلاة الفجر، ولكن الوقت بعد الأذان وقت ضرورة، الوقت بعد الأذان وقت ضرورة. وجاء في هذا آثار عن الصحابة، من هذه الآثار مثلا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وذكر بأن الوقت بعد الأذان وقت الوتر. وجاء أيضا عند عبد الرزاق بإسناد الصحيح أن ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر. وجاء أيضا عن عدد من الصحابة هذا الأمر، فلا حرج في ذلك، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. فإذا استيقظ الرجل وقد أذن الفجر ولم يصلي الوتر، أوتر، أوتر بارك الله فيك، فإن هذا أمر طيب، أوتر فإن هذا أمر طيب، يعني ما يترك الإنسان الوتر، لكن لو أوترت قبل الأذان هذا أفضل، لو أوترت قبل الأذان هذا أفضل. عندنا مسألة، هل الوتر يقضى في النهار؟ ذهب بعض أهل العلم فقال يجب أن يقضى الوتر في النهار وجوبا، وجوبا، وهذا على قول من يقول بأن الوتر واجب. وذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن هذا القول قول شاذ، أن هذا القول قول شاذ. وذهب جمع من أهل العلم أن الوتر يقضى بالنهار ويصلى شفعا، قالوا هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، جاء هذا عن عائشة في صحيح مسلم. وذهب شيخ الإسلام تيمية فقال الوتر ما يقضى في النهار لأنه قد فات وقته، ولكن يصلي في النهار ركعات. واضح بارك الله فيكم، يعني إذا الإنسان ما صلى الوتر طيب في النهار ما يصليها قضاء، لكن كأنه يعني باب التقريب فقط تعويف عن الصلاة التي نام عنها، ترى هذا يختلف عن من يقول لا تقضيها. واضح بارك الله فيكم، والصواب والله أعلم القضاء، الصواب والله تعالى أعلم القضاء، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. طيب، قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تقم مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. حديث علي رضي الله عنه وأرضاه إسناده حسن، وحديث طلق ابن علي أيضا إسناده حسن. ولفظ الخبر حديث طلق ابن علي قال قيس ابن طلق زارنا طلق ابن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا وقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. واضح بارك الله فيكم، هذا هو نص الخبر كاملا. طيب عندنا مسألة، من صلى الوتر هل يصح أن يتنفل ويصلي صلاة الليل بعد الوتر؟ يعني هذه مسألة من يحتاج لها؟ أئمة المساجد في رمضان، الإمام صلى الوتر تراويح، طيب يريد أن يصلي صلاة الليل يصح له هذا أم لا؟ ذكر ابن رجب في فتح الباري أن نقول أكثر أهل العلم أن ذلك جائز، أن أكثر أهل العلم يرى أن هذا جائز. قال والدليل عدم الدليل على المنع، طيب اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قالوا هذا ما بالاستحباب، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الوتر ركعتين، بعض أهل العلم يقول هي ركعتي الفجر، وبعض أهل العلم يقول لا هي ركعتين لا علاقة لهما بركعتي الفجر. من الأدلة أيضا على الجواز ما رواه الدارمي بإسناد الحسن، والخبر حسنه الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه في الجامع الصحيح، عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كان تالح. قال الظاهر الدارمي يقول ويقال هذا السفر وأنا أقول السهر، يعني المقصود إذا أوترت صار ركعتين، إن قمت آخر الليل خير وبركة، ما قمت تكون هذه ماذا؟ عبارة عن قيام الليل. وهذا أحيانا يقع لبعض الناس، يصلي صلاة العشاء مثلا فيوتر، وقبل أن ينام يصلي ركعتي الشفع، ويقول ربما ركعتين يعني قيام ليل، يقول ربما أستيقظ قبل صلاة الفجر وأصلي أيضا أكثر من هذا، فهذا طيب لا إشكال في هذا إن شاء الله. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عند الإمام أحمد في المسند وحسنه الشيخ مقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر ركعتين، وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها الكافر، إذا زلزلت وقل يا أيها الكافر. طيب كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. طيب، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، ولا يسلم إلا في آخرهن. لاحظوا ولا يسلم إلا في آخرهن، هنا هذا العمل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيأتينا درجة هذا اللفظ، درجة هذا اللفظ عن الوتر بي 3 ركعات، الوتر بي 3 ركعات. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي. حديث أبي بن كعب حديث صحيح، حديث أبي بن كعب حديث صحيح، ولكن وزاد ولا يسلم إلا في آخرهم، هذا اللفظ معل، هذا اللفظ معل، الكلام عن اللفظ هذا مرفوع، واضح بارك الله فيكم، أما موقوف غيره هذا شيء آخر، لكن كلامنا عن اللفظ هذا وأنه مرفوع هذا اللفظ معل. وأما حديث عائشة قال ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة فهذا بارك الله فيكم حديث إسناده ضعيف، لكن للحديث طرق كثيرة قوى أهل العلم هذا الحديث بكثرة الطرق، منهم الحافظ بن حجر والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. وكذلك ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، أيضا هذا إسناده صحيح. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الثاني من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، أيضا إسناده صحيح، أيضا إسناده صحيح. وبخصوص حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث ذكر جماعة من أهل العلم أن الراوي أدخل جزءا مرفوعا على جزء موقوف، يعني الحديث هذا قسمين، في جزء منه موقوف وجزء منه مرفوع. الموقوف إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. والمرفوع أوتروا قبل طلوع الفجر، أوتروا قبل طلوع الفجر. عند الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عمر كان يقول: من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر. واضح بارك الله فيكم. فالخبر فيه جزء مرفوع وموقوف. فائدة: في مسائل أبي داود قال أبو داود الإمام أحمد، أو قال أبو داود سئل الإمام أحمد عمن نسي أن يقرأ في الوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قرأ بسور أخرى، قال: لا بأس. والإمام أحمد يسأل: يقرأ بالمعوذتين؟ قال: ولم لا يقرأ؟ واضح بارك الله فيكم. يعني الأمر في هذا سهل ويسير. وقت الأذان، طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. فائدة بارك الله فيكم. قال محمد بن نصر المروزي، وهذا طبعا عالم جليل، هذا له كتاب تعظيم قدر الصلاة، وله كتاب قيام الليل اختصره المقريزي، وعنده علم بآثار السلف والخلاف العالي، علم عظيم جدا. قال: سئل مالك عن القراءة في الوتر فقال: ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر، وأنا أقرأ بها في الوتر. فلو قرأ أيضا المعوذات لا إشكال في ذلك بإذن الله عز وجل. وأكثر أهل العلم يقولون في الوتر يقرأ كما ذكر هذا الترمذي، في الركعة الأولى بعد الفاتح بيسبح، في الركعة الثانية قل أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة قل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة بسورة. طيب، فائدة: الوتر إذا كان في آخر الليل هذا أفضل، وهذا قول أكثر السلف كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي فتح الباري، وأيضا قال إسحاق بن راهوية: كانوا يستحبون أن يوتروا آخر الليل، كانوا يستحبون أن يوتروا آخر الليل. وأيضا جاء في حديث عائشة: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. فالوتر آخر الليل هذا أفضل وأحسن. وعندنا بارك الله فيكم حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. يعني إذا استطعت أن توتر آخر الليل هذا أفضل. رجل يقول: ربما أنام ما أستيقظ فأوتر قبل أن تنام. لعل قائل يقول: ما أستطيع أيضا فأوتر بعد صلاة العشاء. لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. والوتر قبل النوم أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ أبا هريرة. نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة. وفي الأوسط بن المنذر عن أبي حمزة قال: سمعت عائذة بن عمرو صحابي رضي الله عنه قال: كنت أوتر آخر الليل فلما أسننت أوترت ثم نمت. يعني الإنسان إذا كبر في العمر يخشى أنه ما يستيقظ، فكان يحزن مع نفسه، ماذا يفعل؟ يوتر قبل أن ينام. طيب، عندنا مسألة في صلاة الليل: لو قرأ الرجل من المصحف هل في ذلك حرج؟ في صحيح البخاري معلقا عن عائشة: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. وصله ابن أبي شيبة ولفظه عن أبي بكر ابن أبي مليكة أن عائشة أعتقت لها أعتقت غلاما لها عن دبر. ما معنى عن دبر؟ المدبر بعد ما مات، يعني تعتقه متى يكون حرا؟ بعد موت مالكة سيده. أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يأمها في رمضان في المصحف، فكان يأمها في رمضان في المصحف. قال الحافظ ابن حجر: في تغليق التعليق وهو أثر صحيح. وفي المدونة قال ابن شهاب: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان. يعني بعض أهل الخير كانوا يفعلون مثل هذا الأمر. والإمام أحمد يقول: كان أهل العلم عليه. قال إسحاق بن راهوية: كان أهل العلم عليه. طيب مسألة في الفرض، يقرأ من المصحف في الفرض، هل يقرأ من المصحف؟ سئل الإمام أحمد عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف فرخص فيه، قيل في الفريضة، قال: يكون هذا؟ أنكر على من يفعل مثل هذا الأمر. يعني من يفعل مثل هذا يؤم بالناس في الفرض من المصحف؟ في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ثابت البناني قال: كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه إذا تعايا في آية فتح عليه. يعني يجعلون وراء الإمام واحد معه مصحف، لكن ليس سلمكم الله واحد في الصف 300 في الدور الرابع ومعه مصحف، إذا أخطأ يريد يفتح على الإمام، لعل الإمام ما يسمع صوت من وراءه، فكيف أنت في الطابق الرابع؟ فهذا غير طيب. وأيضا فائدة: كان السلف الصالح يتجملون في صلاة الليل خاصة في العشر الأواخر من رمضان. قال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، فكانوا يتنظفون ويتطيبون ويصلون صلاة الليل. وقيل بأن تميم الداري كانت له حلة اشتراها بألف درهم وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. يعني يتجملون ويأتون على حال طيبة. هذا ما تيسر إراده في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.